التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. مناورات للجيش الإيراني اليوم في مدينة قصر شيرين غرب البلاد. آية الله عيسى قاسم يدعو لحلف عربي إسلامي لاسترداد الحق الفلسطيني. مجلس الشيوخ يصوت لصالح عدم إدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن حاكم قضاء قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غربية إيران مراد علي تاتار أن قوات الجيش المتواجدة في هذه المنطقة ستجري اليوم مناورات في الشريط الحدودي مع العراق. وقال تاتار إن المناورات ستجري بمشاركة القوات المسلحة المتواجدة في هذه المنطقة لاستعراض قدراتها وتأكيد جهوزيتها. وأضاف المسؤول الإيراني أن بفضل التواجد المقتدر للقوات المسلحة فإن الأمن الكامل مستتب في حدود منطقة قصر شيرين على امتداد عشرة الكيلومترات مع العراق الشقيق. يعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الانتهاك المنظم لحقوق الإنسان وقمع الشعب وإعدام الشباب واليافعين من الحقائق المرة للبحرين اليوم. وكتب حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة أن استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق فضلا عن تحالف آل خليفة مع الصهاينة تعد جزءا من الحقائق المرة للبحرين. أكد آية الله عيسى قاسم أن الحراك الشعبي البحريني سيبقى مستمرا بهدف إصلاح الوضع، معتبرا أن المعادلة القائمة في البلاد هي قديمة رجعية جائرة لا تناسب الشعب البحريني. وقال آية الله قاسم في كلمة بمناسبة ذكرى الثورة البحرينية إن النظام الخليفي استهدف جميع المقدسات واستجلب القوات السعودية من أجل القضاء على الثورة، لكن لا العنف المبالغ فيه ولا القوات المستوردة ولا أساليب التعذيب استطاع أن يسكت صوت الشعب ويخمد المعارضة. كما دعا سماحته لتشكيل حلف عربي وإسلامي لاسترداد كل حقوق للأمة وفي مقدمتها الحق الفلسطيني. أقام المركز الثقافي للشهيد أبو مهدي المهندس في العاصمة العراقية بغداد احتفالا بمناسبة الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. حضره شخصية سياسية وعشائرية وقادة في الحشد الشعبي ثمنوا دور هذه الثورة في إعادة الحرية للشعوب المستضعفة في المنطقة والعالم. وعبر الحاضرون عن امتنانهم للثورة الإسلامية في إيران والتي كانت طريق المجاهدين في العراق لتحريره من عصابات داعش الإرهابي. كشف رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري في معلومات وصفها بالمؤكدة عن نية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار، داهيا الحكومة لاتخاذ إجراءاتها لردع أي عدوان على الأراضي العراقية. وقال العامري يجب على الحكومة التركية الكف عن هذه الممارسات العدائية التي لا تخدم مصالح البلدين بل ستؤثر وبشكل بالغ على العلاقات الدولية. تراجعت كتلة اليمين الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو في استطلاعات الرأي الأخيرة مقابل تقدم ملحوظ لكتلة اليسار والوسط، وكذلك تراجع جدعون سائر المنشق عن الليكود، فيما تقدم يائير لبيد رئيس حزب يوجد مستقبل والذي يوصف بقائد كتلة الوسط واليسار، كما عاد حزب العمل إلى الحياة بعد أن أظهرت استطلاعات سابقة عدم قدرته تجاوز نسبة الحسم. المزيد في التقرير التالي.
إلى الخط. تراجعت كتلة اليمين الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو في استطلاعات رأي مقابل تقدم ملحوظ لكتلة اليسار والوسط. صحيفة معاريف الإسرائيلية وفي استطلاع نشرته قبل شهر من الانتخابات الإسرائيلية الرابعة أبرز تراجع الليكود إلى 28 مقعدا، وكذلك تراجع جدعون سعر المنشق عن الليكود إلى 13 مقعدا، فيما تقدم يائير لبيد رئيس حزب يوجد مستقبل والذي يوصف بقائد كتلة الوسط واليسار ليصل إلى 19 مقعدا. كذلك عاد حزب العمل التاريخي إلى الحياة بعد أن أظهرت استطلاعات سابقة عدم قدرته تجاوز نسبة الحسم، ووفق الاستطلاع فإن الحزب سيحصل على 6 مقاعد بعد ترأس ميراف ميخائيل لرئاسة الحزب، وهي من أشد المناهضين لبنيامين نتنياهو. الأرقام السابقة قابلة للتغيير خلال الأيام المقبلة، لكن ما هو غير قابل للتغيير أن أي من الطرفين لن يستطيع تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الرابعة بسبب عدم قدرة الطرفين على حسم 61 مقعدا في الكنيست. وعلى الرغم من أن العرب تراجعوا بشكل كبير بعد انشقاق منصور عباس وعزمه دعم نتنياهو، إلا أنهم سيظلون في المرحلة المقبلة هم الأصوات المرجحة، فأي من الكتلتين سيحتاجهم لتشكيل حكومة مستقرة. المعركة الانتخابية تحتدم وعنوان مرة أخرى فساد بنيامين نتنياهو وضرورة مغادرته للحلبة السياسية، وهو ما يصر الرجل على عدم فعله. من مقعد رئيس الحكومة وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة إلى مقعد المتهم في داخل محكمة وبالعكس، هذا المشهد الذي لم يتوقعه الإسرائيليون يوما في كيان الاحتلال الإسرائيلي، وهذا المشهد هو الذي يعمق من الأزمة السياسية في داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي.
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن إن صمود الشعب اليمني أثمر نصرا، وأضاف مهد المشاط أن التوجه الدولي إيجابي ويجب أن يستمر حتى رفع الحصار ووقف العدوان، مشددا على ضرورة مواصلة جهود كل من موقع عمله حتى يتحقق للشعب اليمني الانتصار الكامل ووقف العدوان واستعادة السيادة على كامل التراب. وأوضح المشاط أن كل القوانين والشرايع السماوية تقر بحقنا في الدفاع عن أنفسنا. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بعدم إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس، وذلك بعد عملية تصويت في المجلس عقب الاستماع إلى المرافعات الختامية. وكان فريق الادعاء قد عرض مقاطع فيديو صادمة تظهر أعمال العنف ومقتطفات مختارة من خطابات ألقاها ترامب، واتهموه بأنه تخلى عن دور كقائد عام لأداء دور المحرض الرئيسي. وقال الادعاء إن ترامب أشعل الفتيل حين قال لأنصاره قاتلوا بضراوة، وذلك عندما كان الكونغرس مجتمعا للتصديق على فوز الرئيس جو بايدن. حول قضية محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب نستمع إلى التقرير التالي.
بشراسة يدافع محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمنع محاكمته وعدم إدانته، وأنهى المدافعون 3 مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ منددين بمحاكمة اعتبروا أن الغاية منها القضاء على خصم سياسي، وأن الهدف منها شطب أصوات 75 مليون ناخب وتجريم الآراء السياسية حسب قولهم. وقالوا إن محاكمة ترامب تمثل انتقاما سياسيا، رافضين توجيه أي اتهامات غير دستورية لترامب.
إن التهمة الرامية للعزل المطروحة الآن أمام مجلس الشيوخ غير منصفة وتمثل عملا غير دستوري بشكل صارخ وانتقاما سياسيا ككل مطاردة أخرى ذات دوافع سياسية شارك فيها اليسار على مدى السنوات الأربع الماضية. فإن هذا الاتهام بعيد تماما عن الحقائق والأدلة ومصالح الشعب الأمريكي.
ولم يكتفي الدفاع برفض مسؤولية موكله ترامب بالكامل عن الاعتداء الذي نفذه أنصاره على الكونغرس أوائل الشهر الماضي، بل اعتبر أن إجراءات العزل برمتها لا تتوافق مع الدستور لأن ترامب لم يعد رئيسا. في المقابل يرى المدعون الديمقراطيون أن ترامب كان يعرف إلى أي مدى كان الوضع قابلا للانفجار عندما كان يؤجج غضب مؤيديه عبر الصراخ ومن دون أن يقدم أي دليل على حصول تزوير كبير قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن وبعدها. ويرمي المدعون والنواب المكلفون بتوجيه الاتهام إلى إدانة ترامب عبر مجلس الشيوخ، وذلك لأن هذا الحكم سيتبعه على الفور تصويت لجعله غير مؤهل للترشح للانتخابات، بما يضمن عدم التحريض على العنف مجددا وتكرار الهجمات الدموية. مع ذلك من غير المرجح أن يوافق 17 عضوا جمهوريا على التصويت مع 50 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ لتأمين الأغلبية اللازمة لإدانته. وقال الرئيس جو بايدن إنه يتطلع لمعرفة ما سيفعله أصدقاؤه الجمهوريون خلال التصويت الذي قد يتم نهاية هذا الأسبوع، وأعرب عن أمله في أن يتحملوا مسؤولياتهم في إشارة إلى إدانة ترامب.
أعلنت السلطات الحدودية في إيران إرسال مروحيات إغاثة إلى مكان انفجار شاحنة صهريج غاز في الجانب الأفغاني من الحدود المشتركة بين البلدين. وقال المتحدث باسم جمرك دوغارون بمحافظة خراسان الرضوي شمال شرق إيران إنه تم إبعاد شاحنة الغاز والوقود عن مكان الحادث الذي يقع بمدينة إسلام قلعة الحدودية في أفغانستان. هذا وأكدت السلطات الإيرانية عدم إصابة أي مواطن إيراني في الحادث، فيما أفادت وسائل إعلام محلية أفغانية بسقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار. أعمال عنف إثنية ومجازر قومية مزقت مناطق غرب إثيوبيا خصوصا في منطقة ميتيكيل الدائل إلى مقتل مئات الأشخاص وتشريد عشرات الآلاف من السكان المحليين. المزيد في التقرير التالي.
أعمال عنف إثنية ومجازر وصفت بغير الواضحة مزقت ولا تزال غرب إثيوبيا خصوصا في منطقة ميتيكيل مودية بحياة مئات الأشخاص ومشردة عشرات الآلاف من السكان. وفيما لا يزال المراقبون يتساءلون عن الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات، لكن الخوف من تفاقم العنف بدا واضحا على نازحي مخيم تشاغني شرق ميتيكيل والبالغ عددهم حوالي 20,000 نسمة، والذين ينتمون لإثنية الأمهرة ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد.
إنها إبادة جماعية لأننا نرى الأمهرة يقتلون في كل مكان، لن يتوقفوا عن القتل، لذلك أريد أن أتخلى عن عملي لحماية شعبي. إذا سلحتني الحكومة فأنا أريد أن أخدم الناس كجندي.
مشاهد رعب وعنف أثرت على معظم النازحين الناجين في المخيم، فباتوا يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة وقلق حاد. لكن الواقع الأكثر تعقيدا أن الأمهرة ليسوا الضحايا الوحيدين لعمليات القتل، ففي الهجمات الأخيرة قتل وشرد أفراد من الأجاو والشناسا والأورومو أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا. وفيما ذكرت وسائل إعلام حكومية أن نحو 34,000 من إثنية القمز فروا من العنف ولجأوا إلى الغابات، كشفت الحكومة مؤخرا عن خطط لتشكيل ميليشيا مكونة من نازحين فارين من هجمات سابقة للعودة إلى ميتيكيل لحماية الذين بقوا هناك. وفشل رئيس الوزراء أبي أحمد في تقديم تفسير لمجازر ميتيكيل، معتبرا بداية أن منفذيها يتلقون تدريبا في السودان المجاور ليعود بعد ذلك، ويؤكد أن هذه الهجمات كانت تهدف إلى دفع قواته إلى الانسحاب من العملية العسكرية في إقليم تيغراي، لكنه لم يقدم أي دليل يثبت ذلك.
إلى العناوين. مناورة للجيش الإيراني اليوم في مدينة قصر شيرين غرب البلاد. آية الله عيسى قاسم يدعو لحلف عربي إسلامي لاسترداد الحق الفلسطيني. مجلس الشيوخ يصوت لصالح عدم إدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. ألوان ثقافية تأتيكم بعد لقاء هذا عند 9:18 وتمتد على نحو 24 دقيقة. يليها أسئلتنا وأجوبة الثقلين. عند 10 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها المنتدى الإذاعي. وعند 11 هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، بعدها نلتقيكم وألو طهران. من هذه المنبر الحسيني عند 11:51، بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:18 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة نلتقيكم به عند 12:23، بعدها نزهة الخاطر. مكارم الأخلاق تأتيكم عند 12:38، بعدها نور وبلاغة. عند 12:00 طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق، بعدها نلتقيكم ومحاضرة إسلامية قيمة. برنامج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كلمات على ثغر الزمان يأتيكم عند 1:54 من بعد ظهر طهران. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج ألوان ثقافية لتسليط الضوء على أبرز النشاطات والفعاليات الثقافية في عموم جمهورية إيران الإسلامية، وبمناسبة الأيام التي عشناها وقد حفلت بذكرى انتصار الثورة الإسلامية والتي تتزامن سنويا مع أكبر حدث ثقافي في البلاد، ألا وهو إقامة مهرجان الفجر السينمائي الدولي في نسخته 39، والذي أقيم في إيران بكل نشاط وفعالية بالرغم من الأجواء والظروف التي أوجدتها جائحة كورونا. إذن ابقوا معنا في هذا البرنامج لنتعرف على مختلف زوايا إقامة هذا المهرجان السينمائي الدولي العظيم. مستمعينا الكرام، منذ ما يربو على السنة فقد مارست جائحة كورونا بظلها الثقيل تأثيرات كبرى على طبيعة الحياة البشرية في مختلف البلدان، حيث لم يستثني النشاطات الاجتماعية والثقافية، ومن أبرزها مهرجان فجر السينمائي الدولي في جمهورية إيران الإسلامية، الذي كان وما زال له أكبر تأثير في تطور الأعمال السينمائية الإيرانية. ولكن بالرغم من خطورة الجائحة وضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي، إلا أن أصحاب الفن في أنحاء مختلفة من البلاد لم يستسلموا للأمر الواقع، بل وصلوا نشاطاتهم السينمائية مع الالتزام بالبروتوكولات والضوابط الصحية التي أقرتها وألزمتها خلية مكافحة كورونا في البلاد. وعلى هذا الغرار، فقد قامت إدارة الدورة 39 لمهرجان الفجر السينمائي الدولي بتنظيم وتخطيط طبيعة إقامة المهرجان في ظل الأجواء والظروف التي تحكمها الجائحة، وبالتالي حصلت على موافقة خلية مكافحة كورونا على إقامة المهرجان بشكل حضوري ومباشر، ولكن تحت أطر وقواعد تنسجم مع المعايير الصحية ولا سيما التباعد الاجتماعي. وقد أصدرت اللجنة المشرفة على هذه الدورة حكما بحمل النشاط الإعلامي والمخرج التلفزيوني السابق السيد محمد مهدي طباطبائي نجاد كأمين المهرجان للدورة 39. أجل مستمعينا الكرام، في 30 نوفمبر الماضي من عام 2020 أصدرت اللجنة المشرفة على إقامة الدورة 39 الدعوة للمشاركة في المهرجان. وطبقا لما جاء في الدعوة، فإن الهدف من إقامة المهرجان هو تعريف وتكريم الأعمال والجهود السينمائية التي جسدها أصحابها خلال العام المنصرم، ولا سيما في ظل الظروف الحرجة التي فرضها وباء كورونا على مختلف الحقول والأعمال السينمائية. هذه الدعوة العامة التي احتوت كالعادة على معلومات حول المهرجان والقوانين ومختلف الحقول والأقسام، منها مسابقة السينما الإيرانية أي العنقاء، الأفلام الوثائقية الطويلة، الأفلام الروائية، والإعلانات التجارية للسينما الإيرانية. بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا، فقد اعتبر البعض أن الدورة 39 لمهرجان فجر السينمائي أكثر الأدوار حساسية، أو بعبارة أخرى ضعفا من حيث حضور الفنانين والمخرجين وأصحاب الشأن. وقد كانت إحدى الهواجس التي تراود إقامة المهرجان حضور المتفرجين من عدمه، حيث تقرر في النهاية استقبال المتفرجين بعد أن عاد اللون الأزرق لتفشي الكورونا إلى أكثر المحافظات الإيرانية، وللإشراف على مراعاة البروتوكولات الصحية ورعاية التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم ورعاية الفواصل وتعقيم الأماكن وغيرها من التعليمات. فقد حضر ممثلون من المنظمة السينمائية الإيرانية في جميع صالات العرض، وقد كانت العروض الشعبية منذ 3 فبراير شباط في جميع الصالات وبشكل يومي في جميع الصالات وبشكل يومي في 3 فترات. لنتوقف مع الحوار التالي والحديث عن مستوى مشاركة الأعمال السينمائية. ندعوكم لمتابعة الحوار التالي مع الزميلة سعدية الشيبي.
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم وأهلا بالأستاذ أحمد زايري، المخرج السينمائي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أهلا بك أستاذ، والسلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين.
أستاذ زايري، اعتبروا الدورة 39 لمهرجان فجر السينمائي أكثر الأدوار حساسية من حيث حضور الفنانين والمخرجين وكذلك أصحاب الشأن، فما هو رأيكم وتقييمكم بخصوص مستوى المشاركة؟
بداية يجب أن نعرج على الحالة التي نعيشها الآن وهي جائحة كورونا، وهذه الجائحة هي قد غطت على كل مناحي الحياة، سواء اقتصادية كانت أو سواء فنية وإلى آخره من هذا الكلام، ولكن بموضوع السينما الموضوع يبدو أكثر عمقا من ناحية التأثير. أنا أتي بهذه المقدمة وسوف أختصرها بهذا الشكل. اليوم كل دور السينما معطلة، لأنه بالنهاية السينما هي حضور جماعي، ونحن نعرف بدليل جائحة كورونا هذا الموضوع قد التغى بشكل كامل. حتى الإنتاج السينمائي هو بالنهاية إنتاج جماعي، هو ليس مثلا رسام يجلس أمام صورة ويرسمها وخالص، لا، فأنت بحاجة إلى جروب وبحاجة إلى ناس. حتى هذا الموضوع أصبح فيه تحديات كبيرة، فبالتالي نحن أمام تحدي كبير سواء من ناحية الإنتاج السينمائي ومن ناحية أرض العمل السينمائي والمنتوج السينمائي. يأتي في ظل هذه الظروف التي نعيشها الآن يأتي مهرجان، فرق بأن المهرجان هو حضوريا وليس أونلاين كما اعتدنا في هذه الفترة الأخيرة بمهرجانات العالمية وحتى الداخلية منها، مثل مهرجان حقيقة هو عرض بشكل أونلاين على منصات التواصل الاجتماعي. ولكن هذا الموضوع هنا قد اختلف، لدينا مهرجان فيه حضور من الناس ولكن مع مراعاة جميع البروتوكولات كما هي واضحة. أهمية تكمن بأنك تقيم مهرجان في ظل هذه الظروف وبعد قطيعة طويلة من بداية جائحة كورونا، فاتخذ القرار تلقائيا من قبل الفنانين وحتى القائمين على المجال السينمائي في إيران على مواصلة العمل، ولكن في ضمن إطارات هي إطارات البروتوكولات اللي المعمول فيها. لذلك أهمية قصوى جدا لهذا المهرجان إقامته في هذه المرحلة الزمنية من ناحية الإقامة. أما الشق الثاني من سؤال حضرتك وهو كيف نقيم الحضور وكيف نقيم الأفلام، عند اطلاعي على قائمة الأفلام المشاركة بالمهرجان اكتشفت بأنه تقريبا 80% من المشاركون هم يعني من طبقة الشباب، وحتى أكثر من 60% من المخرجين المشاركين هم أصحاب الأفلام الأولى، وهذا كان لأول مرة يحدث في مهرجان فجر بهذا المستوى. لدينا نظرة شبابية مختلفة، لا أستطيع أقول بأنها ناشئة، لا، ولكنها لديها رؤية جديدة جدا وحالة سينمائية نادرة قد تحدث في إيران. نحن نعلم بأن الدورات السابقة من المهرجان هناك الحضور الكبير للمخرجين المخضرمين مثل حتمي كيا مثل الكثير، ولكن في هذه الدورة نكتشف بأن هناك الطبقة الشبابية هي التي قد أخذت حصة الأسد في حضورها في المهرجان. أما من ناحية الأعمال، عندما أقول بأنه شبابي ونظرة جديدة، أي بمعنى نحن أمام تظاهرة سينمائية مختلفة عن سابقاتها من حيث الإخراج السينمائي المختلف. أنا واثق بعد اطلاعي على الأفلام والخلاصات وحتى بعض البروموشنات للأفلام اكتشفت بأنه فعلا نحن أمام حالة جديدة مختلفة في السينما الإيرانية، وهذه تقول بأنه نحن أمام مرحلة جديدة حتى سينمائيا بالأعوام القادمة، سيما نحن في هذه الظروف كما قلت أسلفت سابق. أنا برأيي أنا جدا فخور بأنه يقام مهرجان في هذه الظروف وبهذا الشكل من الحضور الجديد للمخرجين الجدد.
مع الشكر الجزيل للزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار، وسنعود إليها لاحقا، فابقوا معنا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو مهرجان فجر السينمائي 39. بالتزامن مع إقامة المهرجان من 12 من بهمن الموافق 31 من يناير وحتى اليوم الأخير من المهرجان في 22 من بهمن ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الموافق 10 من فبراير تشرين الثاني، فقد واكبت وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والافتراضية أحداث المهرجان وقامت بدورها في تسليط الضوء عليه كونه أهم حدث ثقافي فني على صعيد البلاد والمنطقة، حيث يمكن الإشارة إلى مختلف البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي سعى كل منها للاهتمام بالمهرجان من خلال استضافة الخبراء والناقدين السينمائيين والمشاركين في هذه الدورة. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى برنامج تلفزيوني بعنوان 40K أي 40 قطعة، والذي يستضيف الممثلين الفنانين في مختلف حلقاته، وقد تم الإعداد لهذا البرنامج ليواكب أيام مهرجان الفجر الدولي 39 هذا العام، وقد سعى إلى تسليط الضوء على الدورات الماضية لمهرجان فجر السينمائي. البرنامج من إخراج إلهام حاتمي وتقديم محمد رضا علي مارداني. مستمعينا الكرام، دعونا الآن نستمع إلى فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. شهدت طهران العاصمة إقامة الدورة 39 لمهرجان فجر السينمائي الدولي بعد تسجيل الأعمال المشاركة في هذه الدورة. أعلنت إدارة المهرجان قائمة مكونة من 110 أفلام، حيث تم تقييمها من قبل لجنة التحكيم دون تطبيق عادة انتقاء الأفلام التي كانت جارية في الأدوار السابقة، الأمر الذي ميز الدورة الحالية عن الأدوار الماضية. من ضمن الأفلام المشاركة 32 فيلما لمخرجين تم إخراج أفلامهم الروائية الطويلة لأول مرة للمشاركة في الحصول على جائزة العنقاء البلورية لمهرجان فجر السينمائي بنسخته 39. ومن بين 57 فيلما مشاركا في قسم العنقاء، فقد تم اختيار 16 فيلما للمنافسة على حصول جائزة المهرجان. وفي حقل الأفلام الوثائقية الطويلة والتي تتجاوز مدتها أكثر من 70 دقيقة، تم اختيار اللجنة لخمسة أفلام من بين 31 فيلما مشاركا. وفي حقل الأفلام الروائية القصيرة والتي تتفاوت مدتها من 3 إلى 15 دقيقة، فقد اختارت لجنة التحكيم 6 من مجموع 38 فيلما مشاركا في هذا الحقل. كما أقامت الدورة 39 لمهرجان فجر السينمائي مراسم تكريم لاثنين من الفنانين الإيرانيين الذين توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا، وهما فرويز بور حسيني وتشانجيز جليل وند. كما هو واضح، فقد أقيمت الدورة 39 من مهرجان الفجر السينمائي في ظروف قاسية فرضتها جائحة كورونا، حيث حرصت لجنة إقامة المهرجان على مراعاة أقصى المعايير الصحية وأشدها للحؤول دون انتشار الفيروس، فقد تم استخدام 30% من استيعاب مقاعد صالات العرض السينمائي، وقد تم بيع التذاكر عبر موقع المهرجان الإلكتروني، حيث سمح لكل مواطن ابتياع 4 تذاكر بكل رقم هاتف.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. لم تغفل الدورة 39 عن التضحيات الجسام التي بذلها مدافعو السلامة، وهم الكوادر الصحية والأطباء والممرضون في المستشفيات
والمراكز الصحية، حيث وقف إلى جانبهم واعتبرت أن الجهود المبذولة في مهرجان فجر السينمائي تهدى لهؤلاء الأعزاء ولاسيما الشهداء منهم. وقد اعتبر أمين المهرجان لهذه الدورة السيد محمد مهدي طباطبائي النجاد، وبالنيابة عن أصحاب السينما الإيرانية والمنظمة السينمائية، أن المهرجان 39 لفيلم الفجر يقدم أعماله لشهداء المدافعين عن سلامة الناس، كما قام أمين المهرجان بتكريم هؤلاء الشهداء من خلال تقديم لوح تذكاري تسلمتها بالنيابة والدة الشهيد الدكتور حاجي أقاي الشهرستاني، والذي كان ضمن المدافعين الأوائل لسلامة الناس وقد توفي إثر إصابته بكورونا. لمزيد من المعلومات حول طبيعة الضوابط واللوائح المقررة في هذه الدورة من المهرجان وكذلك مستوى الأعمال السينمائية المقدمة وفي ظل الظروف السائدة، ننتقل مرة أخرى إلى الحوار التالي مع الزميلة سعدية الشيبي.
الأستاذ أحمد زايري المخرج السينمائي من محافظة خوزستان، كما تعلم أن هناك ضوابط ولوائح مقررة في المهرجان وكذلك على مستوى الأعمال السينمائية المقدمة، هل من تطور وإبداع يمكن لمسه في إقامة المهرجان في هذه الدورة؟ كما تفضلت ونحن نعيش جائحة كورونا والبروتوكولات التي يجب أن يراعيها كل شخص.
لا شك، أنا شخصيا لاحظت هذا الشيء فعلا، بأنه في تطور في طريقة، يعني هو يعني مو بس السينما بصراحة، يعني كل ملاحي الحياة تغيرت. يعني على سبيل المثال هناك الكثير من المعاهد التي كانت هي معاهد حضورية للطلاب أصبحت أونلاين، وبعد ما أصبحت أونلاين اكتشفوا بأنه أوكي، يعني إذا كانت الأونلاين والأمور تمشي على يعني تكون على ما يرام، فلما لا، لما نحن نصرف الكثير من الكهرباء ونوفر، ليش يعني لما نخلي كل الأمور تكون أونلاين أفضل. أصبحت هذه الفكرة حتى سينمائيا موجودة. الكثير من المهرجانات العالمية كانت تدعو الكثير من الفنانين من حول العالم لحضور مهرجان معين على سبيل المثال في أوروبا، ولكن بفعل كورونا تحول هذا المهرجان من حضوريا إلى أونلاين. وأنا واثق بأنه هذا الموضوع سوف يستمر إلى مئات السنين. ليش؟ لأنه بالنهاية هناك ميزانيات كبرى تصرف على هذا المهرجان،
له إيجابيات كثيرة كما له سلبيات.
تماماً. نفس الموضوع انعكس على المهرجانات داخل إيران، فأصبحت الدور السينما هي 50% وأقل من 50% يستخدمها الناس، الكراسي أصبحت مش الكراسي يعني يستخدمها المشاهدين، فاختلفت كل الأمور، أصبحت آليات مختلفة أو لوائح جديدة ظهرت على الساحة. لذلك أنا أرى بأنه فعليا نحن تعاملنا، أنا لا أقول تعاملنا بشكل جيد أو نجحنا حتى هذه اللحظة، ولكن اختلفنا. يعني أما في ناس، في كثير مهرجانات توقفت عن العمل، كثير مهرجانات، ولكن مهرجان فجر لم يتوقف، فعليا استفاد من التجارب الباقية للمهرجانات السابقة، ولكن المهرجان بدأ عمله والآن اليوم الثاني على ما أعتقد أو يوم الثالث للمهرجان. فبرأيي فعلا هناك في تطور من ناحية الإقامة، أنا قد أسلفت، ولكن الموضوع الأكبر والأهم هو ظهور هذه الموجة السينمائية الجديدة من الشباب، وهذا فعلا يعطينا الأمل بأنه نحن أمام حالة فريدة من الناحية القصة والسينما في إيران.
أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد زايري المخرج السينمائي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مع جزيل الشكر للزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار مع ضيف البرنامج، ننتقل الآن إلى فقرة وقفة وتأمل.
أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أقيمت الدورة 39 لمهرجان فجر السينمائي في إيران في ظل ظروف وأجواء مقيدة فرضتها جائحة كورونا، فقد سببت الجائحة إغلاق الكثير من الأعمال والنشاطات التي كانت مصدر رزق لكثيرين، وقد كان العمل السينمائي من تلك الأعمال التي تضررت مباشرة بالجائحة، وقد واجه الكثير من العاملين والناشطين في هذا المجال البطالة وبالتالي مشاكل اقتصادية. إلا أن انطلاق مهرجان فجر السينمائي الدولي 39 والذي تحدى الظروف الحالية والتزم بأقصى المعايير الصحية والتباعد الاجتماعي يمكن اعتباره مسعى طيبا لإعادة الحياة إلى عروق هذا الفن الذي أصبح متضررا ليعود من جديد إلى الحياة ويحصل على الدعم المطلوب وليقوم بأداء دوره المنشود، وإن كان البعض ينظر إلى السينما مجرد وسيلة للتسلية والمرح. فقد أعرب أمين المهرجان السيد الطباطبائي نجاد عن أمله أن السينما ومن خلال إقامة المهرجان ستواصل مسيرها، وهو يزرع الأمل والثقة للنشاط السينمائي في إيران.
أيها الأكارم، إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، قدمت لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وإلى اللقاء.
آل النبي بنو الوحي ومنبع الشرف العلي وللعلوم مفاتح آل النبي ومنبع الشرف العلي وللعلوم مفاتح طرق الهدى سفن النجاة محبهم طرق الهدى سفن النجاة محبهم ميزان يوم القيامة راجح الجد خير المرسلين محمد محمد الهادي الجد خير المرسلين محمد الهادي الأمين أخو الختام الفاتح والأم فاطمة البتولة بضعة الأدي والأم فاطمة الرسول لها المهيمن مانح حورية جمالها الوحي المنزل شارح والوالد الطهر الوصي المرتضى علم الهداية والمنى
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة نستهل بها لقاء اليوم من هذا البرنامج، فأهلا بكم ومرحبا. في هذا اللقاء نستجلي ما تقوله نصوص كتاب الله وأحاديث أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين عن سؤال ذي أثر عملي مهم للغاية في حياتنا الدنيا وفي مستقبل حياتنا في الآخرة.
هذا السؤال يقول: كيف نتمتع بنعم الله في الحياة الدنيا دون أن تضر بعملنا للآخرة؟ نتدبر معا في النصوص الشريفة التالية التي تجيبنا عن هذا السؤال، فتابعونا على بركة الله.
مستمعينا الأفاضل، نجد في القرآن الكريم آية جامعة تجيبنا عن السؤال المتقدم ببلاغة كلام الله، حيث يقول عز وجل في الآية 72 بعد 100 من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
إذن مستمعين الأفاضل، ينبغي أن يكون التمتع بالطيبات، أي بما أحله الله عز وجل وطبق الأحكام الشرعية التي تضمن أن يكون التمتع بنعم الله خاليا من الأضرار، وثانيا أن يكون هذا التمتع مقرونا بشكر الله على نعمائه عز وجل، وبذلك يصبح هذا التمتع بالنعم الدنيوية عملا عباديا يدخر به المتمتع لنفسه ثوابه ولذاته الأخروية إضافة إلى لذاته الدنيوية. هذا هو المستفاد مستمعين الأفاضل من الآية الكريمة المتقدمة. فما الذي تضيفه أحاديث الثقل الثاني؟ نقرأ لكم بعضها بعد قليلا، فكونوا معنا.
جاء في كتاب شرح أصول الكافي عن أبي عبد الله الأبي وهو من علماء أهل السنة قال: ذم رجل الدنيا بحضرة علي عليه السلام، فقال علي صلوات الله عليه له: ما لك ولذمها، وهي دار غنى لمن تزود منها، ودار عظمة لمن فهم عنها، وهي مهبط وحي الله ومصلى ملائكته ومسجد أنبيائه ومتجر أوليائه، اكتسبوا فيها الحسنات وأكلوا فيها الطيبات وشكروا لمنعمها.
وروي في الكافي عن يوسف بن إبراهيم أنه دخل على الإمام الصادق عليه السلام وقد ارتدى أي يوسف بن إبراهيم ثيابا فاخرة فسأله عنها قائلا: جعلت فداك علي جبة خزو وطيلسان خز، فما تقول فيه؟ فقال عليه السلام: وما بأس بالخز؟ فقال يوسف: سداه، أي حاشيته بريسم. فقال عليه السلام: وما بأس بإبريسم؟ فقد أصيب الحسين عليه السلام يوم كربلاء وعليه جبة خز. ثم قال عليه السلام: إن عبد الله بن عباس لما بعثه أمير المؤمنين إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه وتطيب بأفضل طيبه وركب أفضل مراكبه، فخرج فوافقهم، فقالوا: يا ابن عباس، أتيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: فتلا عليهم هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ ثم قال عليه السلام ليوسف بن إبراهيم: فالبس وتجمل، فإن الله يحب الجمال، وليكن من حلال.
أيها الإخوة والأخوات، وثمة شرط آخر تذكره الأحاديث الشريفة للتمتع باللذات الدنيوية، وهو أن يخلو من الإسراف ولا يشغل الإنسان عن آخرته. وفي نهج البلاغة روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون لهم أسوة لهم في جشوبة العيش؟ فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها، أو أترك سدى، أو أهمل عابثا، أو أجر حبل الضلالة، أو أعتسف طريق المتاهة.
وروي في الكافي أن سفيان الثوري مر في المسجد الحرام فرأى الإمام الصادق عليه السلام وعليه ثياب حسان، فوجده فرصة سانحة للنيل من أهل بيت النبوة عليهم السلام، فقال في نفسه: لآتينه ولأوبخنه. فدنا منه وقال: يا ابن رسول الله، ما لبس رسول الله مثل هذا اللباس، ولا علي ولا أحد من آبائك. فأجابه الإمام عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في زمان مقتر، وكان يأخذ لقتره، وإن الدنيا بعد ذلك أرخت غزالتها، فأحق أهلها بها أبرارها، ونحن أحق من أخذ منها ما أعطاه الله. ثم بين عليه السلام أن هذا التنعم لا يشغل المؤمن الحق عن الله، حيث قال: يا ثوري، ما ترى علي من ثوب إنما ألبسه للناس. ثم اجتذب عليه السلام يد سفيان فجرها إليه، ثم رفع الثوب الأعلى وأخرج ثوبا تحت ذلك على جلده غليظا، فقال: هذا ألبسه لنفسي وما رأيته للناس. ثم جذب ثوبا على سفيان أعلاه غليظ خشن، وداخل ذلك ثوب لين، فقال له: لبست هذا الأعلى للناس، ولبست هذا لنفسك تسرها.
وخلاصة ما تقدم أن التنعم بنعم الله والطيبات يكون خيرا للمؤمن إذا كان من حلال واقترن بشكر الله ولم يشغل عن العمل للآخرة.
وبهذه النتيجة نختم أعزائنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. شكرا لكم وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
رب الجلالة بعزة كمالة رب الجلالة بعزة كمالة جودة ونوالة خط العدالة وجودة ونوالة خط العدالة أرسل محمد والحق تأيد أرسل محمد والحق تأيد نهجة مهد بالعز تعبد نهجة مهد بالعز تعبد والباري قرر من بعد حيدر والباري قرر من بعد حيدر دستور مصدر للأمة محور دستور مصدر للأمة محور والزهر آية تهدي البرايا والزهر آية تهدي البرايا رمز الهداية وتمحي الخطايا رمز الهداية وتمحي الخطايا والحسن يتبع نورة تشعشع والحسن يتبع نورة تشعشع بالعلية يسطى وللكرم منبع بالعلية يسطى للكرم منبع نور ابو اليمة للأمة رحمة يا حسين نور ابو اليمة للأمة رحمة يهدينا علما ساحرنا اسما يهدينا علما ساحرنا اسما شبل ابو ودادة بارينا رادة شبل ابو ودادة بارينا رادة زينة عبادة ونال السيادة هي زينة عبادة ونال السيادة والباقي ربنا حب بقلبنا والباقي ربنا حب بقلبنا ينور دربنا ونبدي لحبنا حبنا ينور دربنا ونبدي لحبنا جعفر الصادق وضح حقائق جعفر الصادق وضح حقائق نوره يطابق شمس المشارق والله نوره يطابق شمس المشارق واللي سألنا يعرف أصلنا واللي سألنا يعرف أصلنا الكاظم أملنا يصدق عملنا الكاظم أملنا يصدق عملنا والرضا بعده ظل يزهي مجده والرضا بعده ظل يزهي مجده نحبه ونوده ونوفي عهده نحبه ونوده ونوفي عهده شبله يتابع لليمة تاسع شبله يتابع لليمة تاسع بدر الشرايب من عند ساطي بدر الشرايب من عند ساطي أهتف ونادي اهتف ونادي هذا اعتقادي، اهتف ونادي هذا اعتقادي، جوهر ودادي من علي الهادي، جوهر ودادي من علي الهادي، والحسن مثله خالق شهد له.